السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله جل في علا أن يرزقني وإياكم الثبات على الدين والاقتداء بسيد المرسلين، وأن يختم لنا بالحسنى والزيادة، إنه سميع قريب. أما بعد، أيها الأحبة، البيت نعمة من نعم الله تعالى على عباده، امتن الله تعالى بها علينا، فقال جل في علاه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. جعل الله للناس بيوتا يسكنون إليها ويأوون إليها، يستتيرون بها، ينتفعون منها، وجعل لهم مما على جلود الأنعام من أشعار وأصواف وأوبار بيوتا يستخفون حملها في أسفارهم وفي إقامتهم، كما جعل الناس يتخذون من أصواف الأغنام وأوبار الجمال وأشعار الماعز أثاثا لبيوتهم من فرش وبسط. كل ذلك نعمة امتن الله تعالى بها علينا. ولذلك تجد حال من له بيت ومن لا بيت له، الفرق بينهما فرق في القرار وفي الترحال. فهذا الذي له بيت يأويه لا يعرف والعياذ بالله قدر هذه النعمة إلا حينما يرى المحروم. فأنت اليوم ترى في كثير من البلدان التي حلت بها النكبات ونزلت بها المصائب والويلات، تجد أن أكبر شكواهم ألا بيت لهم يأويهم، يهون عليهم فقد الطعام وقلة الشراب، وكذلك ما يفقدون من الملبس، إلا أن البيت أعظم نعمة يمتن الله تعالى بها على عباده. ولذلك قرن الله تعالى الخروج من الديار بالموت، فقال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل عظم أثر الخروج من البيت مثل قتل النفس. فالبيت نعمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولو كان هذا البيت ذراعا بذراع. المهم أن يكون هذا الارتباط في الفؤاد في القلب، حينما تعلم أنت الآن وأنت مستقر في هذا المسجد المبارك، أنك بعد أن تنتهي من برنامجك الليلة سوف تتجه مباشرة إلى أين؟ إلى بيتك. نحن نختلف في البيوتات، هذا بيت فاره وهذا بيت متواضع وهذا أدنى منه، إلا أن القرار في القلب هو متعلق بهذا الدار، مهما بلغ من ضعة أو بلغ من رفعة، المهم أن الاستقرار النفسي موجود لدى كل من لديه بيت. ولذلك عاقب الله تعالى أقواما بخروجهم من ماذا؟ بأن أخرجهم من بيوتهم، فقال الله عز وجل منتقما من يهود بني النضير: سلبهم الله نعمة البيوت وشردهم من الديار، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. البيت لا تعرف قدره إلا حينما ترى الشريد، حينما ترى من يسكن الملجأ أو يأوي إلى من يضيفه كل ليلة وراء ليلة. قيمة البيت ونعمته من أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده. هذا البيت كيف لا يكون بهذه الحالة؟ والبيوت نسكن إليها، نستتر بها، ننتفع بها من سائر وجوه الانتفاع، أليس هو مكان نومك المريح؟ أليس هو مكان طعامك الذي تأكل منه وحاجتك التي تقضيها؟ أليس هو مكان ستر عورتك؟ أليس هو مكان ستر أهلك وامرأتك؟ أليس هو مأوى لأطفالك؟ أليس هو مجمع لمن تريد أن تكرمه أو أن تدخله إلى دارك؟ إذا تأملت أحوال الناس ممن لا بيوت لهم، ممن يعيشون في الملاجئ أو على أرصفة الشوارع، واللاجئين المشردين في المخيمات المؤقتة، عرفت نعمة البيت. إذا سمعت مضطربا يقول ليس لي مستقر، أو رأيت من يدور على الناس من يطلب منه أن يقرضه أو يتصدق عليه من أجل أن يقضي أجار بيته مخافة أن يطرده صاحب البيت لأنه لم يؤدي أجار ذلك البيت، تعرف بعد ذلك نعمة البيت الذي أنت فيه، مهما كان في نظرك أنه ليس ذا قيمة. حينما تسمع أحيانا أن من اغترب لأمر من الأمور، حينما تسمع جملة من الطلاب يحضرون إلى ينتقلون من بلد إلى بلد من أجل إكمال دراستهم، ثم يأتي إلى هذا البلد وإذا الأمر مختلف عن بلده في قيمة الأجارات وفي قيمة الدور، ثم يقول لك والله أنا أنام من استراحة في استراحة أو من قهوة في قهوة، أو حينما ترى في بعض الصحف الإلكترونية صور لك جملة من الطلاب ينامون في داخل سياراتهم، سيارة هي مأوى ثيابه وقدوره التي يطبخ فيها، وينظر إلى أي فيء في النهار يتفيأ إليه، أي ظل، وفي الليل أي مكان في الشتاء القارس يدفيه، كل هذا لأنه لا بيت له. والحضيض من يجتمع 5-6 يشترون لهم خيمة ينصبونها في أي مكان من أجل أن يناموا فيها، ثم لا تسأل بعد ذلك عن باقي حاجياتهم كيف يقضونها. فنعمة البيت أيها الأحبة من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. في هذه الجلسة اختير لي عنوان بيوتنا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العنوان ينقسم إلى قسمين، بيوت وعرفنا نعمتها، ثم الشق الآخر أن هذه البيوت لها مواصفات، لها مواصفات. فهناك بيوت على خطى متعددة، فهذا على خطى يرسمها لهواه، وهذا يقتفي أثر أبيه، وهذا يقتفي أثر فلان، وهذه تقتفي أثر فلانة فيما يريدون أن يصبوا إليه. هذا الجامع المبارك اختار لهذا البيت الذي نحن علمنا نعمة الله تعالى به علينا، اختار أن يكون له صفة معينة وهي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر أن نعلم لماذا أن تكون البيوت على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعلم ما معنى هذه الكلمة لما نقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر وصف تستطيع حينما تريد أن ترد على أي أمر لماذا تقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم، الجواب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسالة جزء من العبودية التي يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة جزء من العبودية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك وصفه ربه أنه لما قام عبد الله، لم يقل في حالي مع الجن لما قام رسول الله، لما قام نبي الله، لما قام حبيب الله، لما قام ولي الله، وكلها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى اختار له أعظم وصف وهو قوله وأنه لما قام عبد الله. فلماذا على خطى الرسول؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحبة، تعلمون أن ربنا جل وعلا ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في القرآن كم مرة؟ ها؟ كم مرة ذكر ربنا جل وعلا وجوب طاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ كم مرة؟ في 40 موضع من القرآن. في 40 موضع من القرآن يذكر ربنا جل وعلا أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لنا في المعاد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم حبه من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا التعليل لماذا بيوتنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا النبي الكريم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام سيرته عطرة زكية، منها نتعلم وعلى هديها نسير. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان عليه الصلاة والسلام مربوع المنكبين، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. يقول البراء: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. قال رجل للبراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان عرقه يتحدر على جبينه فيسنتونه فيضعونه في القارورة يتطيبون منه، من عرقه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري في صفته: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات الخلقية التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، التي تميز أنه في خلقه عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، ولذلك احتاج إلى البيت واحتاج إلى المنافع واحتاج إلى الأكل واحتاج إلى الشرب واحتاج إلى النكاح واحتاج إلى كل ما يحتاجه بني البشر من الأمور التي هي في ضمن البشرية التي يشترك فيها الناس أجمعين. وتميز عليهم عليه الصلاة والسلام، وتميز عنهم عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، كما وصفه ربه عليه الصلاة والسلام. من هذا المدخل الذي نريد أن نصل إليه في هذه الكلمات لماذا نحتاج أن تكون بيوتنا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، وقاية للنفس والأهل من نار جهنم، والسلامة من عذاب الحريق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأول، وقاية النفس والأهل من نار جهنم. ولا يمكن أن تكون الوقاية إلا بالاقتداء الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة. الثاني، عظم المسؤولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب. هذا البيت نعمة، وهذه النعمة لا بد أن تسأل عنها، ولتسألن يومئذ عن النعيم. سوف نسأل عن هذا النعيم، وهذا النعيم هذا البيت، هذا البيت المكون من أفراد سوف نحاسب عليه يوم نلقى الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ثالثا، أن هذا البيت هو مكان حفظ النفس والسلامة من الشرور وكفها عن الناس، وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحد منهن كان على الله. من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس وسلم من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: عند وقوع الفتنة كن حلس بيتك. كن حلس بيتك، الحلس الإناء القديم الموجود في البيت الذي غالبا لا يعار ولا يستخدم. فقال: عند الفتنة كن حلس بيتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، لماذا تكون بيوتنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرابع، أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في الغالب في داخل بيوتهم، خصوصا في الحر الشديد والقر الشديد أي البرد والأمطار وأول النهار وآخر، وعند الفراغ من العمل والدراسة. ولا بد من صرف الأوقات فيما يرضي الله جل وعلا، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالتزام خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخامس وهو أهمها، أن هذا البيت جزء من المجتمع، فالمجتمع مكون من جملة من البيوت، وصورة المجتمع ترتسم بمجموع هذه البيوت التي كونت هذا المجتمع. فإذا كانت البيوت زكية نقية أصبح هذا المجتمع زكيا نقيا، وإذا كانت هذه البيوت على خلاف ذلك أصبح المجتمع على خلاف الزكاء والنقاء. حينما تشتكي المجتمعات من آفة تحل بها، أول العلاج هو الرجوع إلى البيوت ومعالجة الخلل الواقع في هذه البيوت ليصلح المجتمع. لا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بصلاح ماذا؟ بصلاح البيوت الذي هو جملة من ذلك. عرفنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، أو ما الذي يستطيع، ما الذي نستطيع أن نقتبسه من هديه عليه الصلاة والسلام في بيته. أولا، أول أمر من خطى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الاهتمام بحق الله جل وعلا، الاهتمام بحق الله جل وعلا. وأعظم حق لله جل وعلا هو التوحيد، هو إفراد الله تعالى بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك جليا في هذا الموضوع، فأول من دعا إلى التوحيد دعا أقاربه وذوي رحمه، حتى أنه نادى باسم فاطمة أنه لا يغني عنها من الله شيئا. دعاهم إلى التوحيد ونقى بيته من كل أسباب الشرك أو ما يفضي إلى الشرك أو أي وسيلة من الوسائل التي تعكر صفو التوحيد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد الشمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي سكن في بيته وتربى في كنفه وهو يدعوه إلى التوحيد ويترجاه أن يقول كلمة يحاج له بها عند الله جل وعلا، وهي لا إله إلا الله، كان ينازعه النزع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يرجوه أن يقول كلمة يشفع له بها عند ربه جل وعلا. ثم لما مات عمه استمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، حتى نزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هذا الأمر الأول في قضية خطى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقضية التوحيد، بل حتى في الأقل الذي لا يكد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدران النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعلم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم مبني من جريد النخل ومن لبن الطين، وكان يقول الحسن البصري دخلت إلى في عهد عثمان إلى بيت من بيوت أمهات المؤمنين فإذا رفعت يدي فإذا هي تلمس السقف من جريد النخل، بيوت قصيرة يسيرة، بل كانت ضيقة، كانت لا تستحمل هذه البيوت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا سجد غمزني كففت رجلي فإذا قام بسطت رجلي، ما تستحمل الغرفة، ما تستحمل غرف صغيرة، هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي هذا يبين لك أن البيوت ما تقاس بالأذرع وإنما البيوت تقاس بالقناعة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل فوجد ماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد على جداره صور لذوات الأرواح، ستائر، ستائر معلقة على 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 الجدار فيها من صور ذوات الأرواح. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، رؤية ذلك في وجهه؟ قال ماذا يا عائشة، ما هذا؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. تنقية، أراد الحفظ المعنوي للبيوت، إذا لم تدخل الملائكة إلى البيوت ما الخير في هذه البيوت؟ فأمر بتنقية البيوت مما يكدر صفو وصول الملائكة إلى هذه البيوت لتحميها من الشياطين. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. طبعا كل منا الحين قاعد يدور في رأسه كم في بيته من التصاوير، شيء طبيعي كلنا، أنا أولكم. اليوم ابتلينا بهذه التصاوير التي ملأت بيوتنا، جرائد، مجلات، ملابس أطفال، تلاحق في كل مكان هذه التصاوير في كل جهة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. والملائكة المقصود بهم ملائكة الحفظة الذي نحن نحتاجهم. ما الحل إذن؟ شو الحل؟ الحل إذا ابتلينا بمثل هذا، أولا أن الستائر يجب أن ننقي بيوتنا من الستائر التي فيها تصاوير، ولا نرضخ لمثل هذا الأمر. الستائر التي فيها تصاوير يجب أن ننقي بيوتنا منها. الخلاف في البسط، السجاد التي فيها التصاوير، هذا التي فيها الخلاف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيليه، قالت فجعلنا منه وسادتين، فقالوا الممتهن، علماؤنا قال الممتهن ممكن أن يقبل، لكن شيء معلق تعليق يدل على التعظيم ولو كان ستارة، ما بالك اليوم باللي يضع ورق جدران في تصاوير، ما بالك باللي يرسم أو يعلق لوحات ثمينة يشتريها بأغلى الأثمان ليعلقها في المجلس وفيها تصاوير، ما بالك باللي يشتري أصنام يسميها تحف في المجلس، في الصوالين، في الغرف، أو اللمبات الإضاءة اللي تسمى أباجورات ويكون عليها صور تماثيل توضع، يشتري دمى من الحيوانات من أنواعها أسود، فهود، كلاب، أكرم الله السامعين والمسجد ولا غيره، ثم يضعها يقول يزين بها صوالينه ومجالسه. هل هذه على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا غلط، ليست على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النقص يجب أن يجبر. العقوبة أن الملائكة لا تدخل البيت. اليوم ابتلينا بأن النصارى يشترون أكرمكم الله كلاب يضعونها في بيوتهم، وأصبح كثير من الفتيان والفتيات يتنافسون في شراء هذه الحيوانات التي يسمونها أليفة، وأصبحت محلات، تشوفونها أنتم، محلات تبيع الكلاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثمن السنور خبيث، اللي هو ثمن القطة والهرة التي هي من الطوافين علينا والطوافة، ما بالك بثمن الكلب؟ ما بالك بثمن الكلب؟ هذه الفتنة يجب أن نقف لها بالمرصاد. لماذا؟ صورة من صور تغريب المجتمع. المجتمع يراد له أن يقتفي آثار الغرب في كل صغيرة وكبيرة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذا لم يكونوا هم فمن. هذا التغريب الذي يراد للمجتمع يجب أن نقف له بالمرصاد، يجب أن نقف له بالمرصاد، بالرفض، بالمنع، بالاحتساب، بالإنكار. لا يجوز أن نسكت ونحن نرى أن مجتمعنا يتخطف من بين أيدينا، يساق إلى التغريب سوقا ويقصر على التغريب قصرا. لا يجوز. ونحن أمة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا. حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في البيوت واضحة جلية. خذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هذه البيوت ترتبط بالعبادة، لا تختصر الصلاة من الرجال في المساجد فقط، لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا لها حظا من صلاتكم. قال ابن القيم: ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي المغرب البعدية في المسجد قط، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة المغرب في المسجد قط. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى عائشة تقول عمرة: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، كان يصلي 4 ركعات ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. رواه مسلم. انظر، يصلي 4 ركعات ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. هذه يزيد ما شاء الله عز وجل، اجعلها بين معكوفتين وتعال نحللها. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر رجل فيسأل عنه فيجاب، فيقول: أتدرون ما يتمنى هذا صاحب القبر؟ تعلمون ماذا يتمنى؟ أي شيء يتمنى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: يتمنى 2 ركعتين مما تحقرون لو أداهما الآن. رواه البزار وحسنه المنذري في الترغيب وصححه الألباني. يمر بقبر رجل فيقول: أتدرون ماذا يتمنى؟ 2 ركعتين مما تحقرون. تجي وتصلي بجنبي فتركع 2 ركعتين وناظرك كذا: أحقر هذه 2 ركعتين، هذه التي أحقرها يتمناها من؟ صاحب هذا القبر. ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. اسمع إلى التربية النبوية للبيوت. قال: يا ربيعة سلني، مولى النبي صلى الله عليه وسلم والمولى في داخل البيت، سلني وش تمنى؟ تبي ملك؟ تبي أرسلك على سرية؟ تبي أجعل لك وزارة؟ تبي أجعل لك إقطاع أرض؟ وش تبي يا ربيعة؟ هذا معنى سلني يا ربيعة. انظر إلى أثر التربية في البيوت. قال: أسألك مرافقك الجنة، أبي أصير رفيقك في الجنة كما أنعم الله علي أن أرافقك في الدنيا، أن أكون رفيقك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا يا رسول الله، ما بي غير هذا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. نرجع نحلل ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. لما تسمع السلف أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة، يصلي في اليوم 300 ركعة، يعني 600 سجدة يسجدها الإمام أحمد في اليوم. 600 سجدة، لو قلنا كل ركعة تأخذ دقيقة يحتاج إلى 600 دقيقة، يعني أحمد يصلي في اليوم رحمه الله 10 ساعات. لما تسمع كما ثبت بسند صحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه قام من الليل فختم القرآن في 1 ركعة، أمن هو قانت آناء الليل؟ قال ابن عمر: أشهد بالله أنه لعثمان، قام بالقرآن بليلة. أين نحن؟ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فإذا أوشك الفجر قال: يا عائشة قومي فأوتري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصنع كما يصنع الرجل: يا يخسف نعله ويفلي ثوبه ويكون في مهنة أهله. فإذا نودي للصلاة خرج. البيوت إذا لم تؤسس على حب الصلاة خالفت خطى الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وبين الله عز وجل في نفس السورة أن أكبر علامة تميز بها الذين لا يمشون على خطى الأنبياء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واليوم تسمع من يدعو إلى الحقوق ويدعو إلى قضية الحريات، وتدعو ويدعو ولا تسمع من يدعو إلى وجوب ملازمة صلاة الجماعة. كلكم ممن هو في عمري أدوم مني أكبر مني وشوي، والله إننا كنا نذكر مع إقبال الناس على المساجد ما يمر في الأسبوع مرة ومرتين إلا ونسمع المذكر يذكرنا بأهمية صلاة الجماعة، بأهمية صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة. مضينا دهرا لا نعرف خلافا في وجوب أهمية صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة واجب. هذا عندنا زي شرب هذا الماء، ما يعني لا يجادل فيه، أن يعني أصبح مستقرا عندنا أن الخلاف في وجوب صلاة الجماعة خلاف لا يلتفت إليه، وأن الأدلة قائمة على وجوب صلاة الجماعة. ما أعرف إيش اللي تغير، أنا ما أعرف. هل الأدلة تغيرت؟ الأدلة هي الأدلة، وأدلة الوجوب هي أدلة الوجوب، وأدلة الذين لا يقولون بالوجوب قديما هي أدلتهم، والذين يقولون بالوجوب ليش اليوم صاروا ما يقولون بالوجوب؟ ليه؟ إيش اللي حصل؟ ما نقول إلا اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وهو الأمر الثالث من خطى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة: فتعجبت من كثرة دعائه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. فقال: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولما رفع الأصبعين، هنا قضية عقدية مهمة لا بد أن نشير إليها، ولا سيما أن هناك تصوير، ليس رفعه صلى الله عليه وسلم للأصبعين تشبيها لأصبعيه بأصابع الرحمن أبدا، معاذ الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليبين حقيقة الأصبع لا كيفية الأصبع، وحقيقة التقليب لا كيفية التقليب. مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكاه، فهل نوره كنور المشكاه؟ لا، وإنما أن نوره حقيقي كما أننا نرى نور إيش؟ المشكاه. فكذلك أصابع الرحمن جل في علاه حقيقية، كيفيتها مجهولة، لا نعلم كيف ولا نمثلها ولا نشبهها، وكذلك التقليب حقيقي يقلبها كيف يشاء. إذن قضية سؤال الله الثبات على الدين، ترتبط هذه البيوت بالدين. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تتقلب، وأن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها، فلذلك كان في البيوت يكثر من هذا الدعاء ليبين لهذه البيوت أن البيوت تتغير، وأنها ترى من الناس في الخارج ما لا تراه في بيوتها، فتحتاج إلى قضية التثبيت. ما الذي يثبتها؟ هو السؤال والتضرع والافتقار إلى الله جل وعلا. الرابع كثرة قراءة القرآن في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم بأمره أن يقرأ القرآن وألا تجعل البيوت ألا يجعل البيت قبرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم عن البقرة: إنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة اللي يشتكون من السحر، يشتكون من العين. العلاج بين أيديكم، العلاج بين أيديكم. أكثروا من قراءة سورة البقرة في بيوتكم، هي الحرز والحصن الحصين لكم من كل الآفات الشيطانية، فإن الشيطان لا يستطيع الدخول إلى هذه البيوت التي فيها قراءة سورة البقرة. الاهتمام بالأذكار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيفارقك الشيطان، ليس له عليك سبيل. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الأذكار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه ذكر الله عز وجل فقرأ آخر آيات سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة. وإذا أوى إلى فراشه قال: سبحانك ربي وضعت جنبي، إلى آخر الحديث الذي تحفظون. المواظبة على الأذكار وإسماع الأهل بها، التحصين. ومن خطاه عليه الصلاة والسلام الحرص على اللقمة الحلال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الحسن بيده تمرة، حسن طفل صغير سنتين ثلاث، وجد بيده تمرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها من يده فقال: كخن كخن كخ كخ، ورماها منه. قال: إنها من تمر الصدقة، وإن آل بيت محمد لا تحل لنا الصدقة. انظر إلى المطعم، طفل غير مكلف، غير مكلف ولا يلحقه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف ورأى هذا الأمر، ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام إلى منع هذا الطفل من أن يأكل أمرا لا يحل له. ما بالك بنا نحن الذين تكفلنا بإطعام هؤلاء الأولاد، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعاملنا بعفوه. المطعم الحلال الذي هو سبب لإجابة الدعوة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على المطعم الحلال لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، كما رواه أحمد وحسنه الألباني. ومن ذلك العلم الشرعي في البيت، تعليم أهل البيت كيفية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أمام أصحابه، كان يغتسل هو وعائشة. من أين عرفنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا من عائشة وميمونة. كان النساء يأتين عائشة رضي الله تعالى عنها فيسألنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عليه الصلاة والسلام. تعليم أهل البيت، العلم الشرعي كيف يتعلمون إذا لم نحن نعلمهم؟ إذاعة القرآن، الأشرطة النافعة، قناة المجد وأخواتها من القنوات النافعة التي تفيد الناس اليوم، والله الحمد والمنة. تثقيفهم، تعليمهم. من منا يا أحبة علم أولاده كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. من منا علم أولاده كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالمدرسة، هو علمهم. من منا جعل لأولاده حزبا قرآنيا يختمون فيه كل شهر مرة؟ من منا يحث أولاده على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟ من منا يحث أولاده على آخر ساعة من يوم الجمعة؟ الحرص على التعليم الشرعي، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة رضي الله عنها حسبك من فلانة أنها كذا وكذا، بعض الألفاظ أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحلم الناس، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فكان يأمر بالمعروف، رأى التصاوير كما قلنا، وقال يا عائشة ما منع أن جبريل لم يأتيني منذ كذا وكذا، فنظر فإذا في البيت جرو أسفل السرير كان يلعب به الحسن والحسين فأمر به فأخرج. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون في البيت، حتى ولو كنت تأتي المنكر يجب أن تنكره. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأختم، كانت البيوت التي تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها من الاختلاط ويقطع دابر الاختلاط فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو أخ الزوج يدخل ويطلع يقضي الحاجات؟ قال الحمو الموت، الاختلاط الذي ابتلينا به وأصبح يفرض علينا فرضا ويقصر علينا قصرا، يجب أن يكون لله من يقوم بأمره فينكر هذا المنكر، يحتسب عليه ويمنعه ويقف في وجه هذا الطوفان الذي يريد أن يحرق المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، كيف تحصل به الخيانة ثم بعد ذلك تحصل العقوبة وهي الرجم، ومع ذلك حتى ما يقول العلمانيين والتغريبيين أننا شكاكين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخون أهله، إذا أراد أن يدخل أعلمهم، فكان يسلم ثلاثا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن تطرق النساء ليلا، نهى عن الدخول على النساء وهو إذا قدم من سفر أن يدخل عليهن ليلا، فكان لا يتخون صلى الله عليه وسلم، ولكن يمنع أسباب الفتنة التي تؤدي إليها، ومن أعظمها الاختلاط. هذه نبذة يسيرة من جزء من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم على خطى بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.